نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على سفر آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر العدد. النقطة الأولى، نشأة السفر. أولا، اسم السفر. عنوان هذا السفر في العهد القديم العبري هو في البرية، وذلك إشارة إلى العبارة الأولى التي وردت فيه والتي تقول: وكلم الرب موسى في برية سيناء. أما في أقدم ترجمات العهد القديم العبري إلى اليونانية فإن عنوان السفر هو العدد، إشارة إلى عملية تعداد بني إسرائيل في الأصحاحات الأربعة الأولى من السفر. ثانياً، الكاتب وتاريخ الكتابة ومكان الكتابة. من خلال قراءتنا لسفر العدد يمكننا أن نكتشف الحقيقتين التاليتين. الحقيقة الأولى هي أن موسى هو الذي كتب هذا السفر، فمن خلال العديد من النصوص في سفر العدد من الواضح أن بني إسرائيل كانوا يعيشون في خيام في الصحراء. فعلى سبيل المثال نقرأ في سفر العدد في الأصحاح الأول والآية 52 بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: وليضرب بنو إسرائيل خيامهم كل في موضعه في المخيم وكل تحت راية قومه. كما أن الإشارات العديدة إلى خيمة الاجتماع تظهر أن بني إسرائيل كانوا يعيشون في خيام آنذاك، فخيمة الاجتماع كانت خيمة قابلة للنقل من مكان إلى آخر عند ارتحال الشعب. نقرأ أيضا في سفر العدد في الأصحاح 33 والآية 3 بحسب الترجمة التفسيرية: في اليوم 15 من الشهر الأول العبري في صباح غد الفصح ارتحل الإسرائيليون من رعمسيس بقوة أمام أعين جميع المصريين. وكما رأينا في سفر الخروج فقد كان ذلك في اليوم 15 من شهر إبريل أو نيسان سنة 1447 قبل الميلاد. يبدأ سفر العدد بالكلمات التالية: وكلم الرب موسى في برية سيناء، في خيمة الاجتماع، في أول الشهر الثاني، في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر. وقد كان ذلك في بداية شهر مايو سنة 1446 قبل الميلاد. يمكننا أن نفهم من سفر العدد في الأصحاح 12 والآية 16 ثم في الأصحاح 13 والآية 26 وأيضا في الأصحاح 20 والآية الأولى والآية 22 منه أن بني إسرائيل ارتحلوا من سيناء إلى قادش، ثم ارتحلوا من قادش فتاهوا في الصحراء إلى أن عادوا مرة أخرى إلى قادش. ثم ارتحلوا من قادش عن طريق جبل هور إلى أن وصلوا إلى حدود أرض كنعان مقابل أريحا. وإذا قارنا ما ورد في سفر العدد في الأصحاح 20 والآية الأولى والثانية 20 بما ورد في سفر العدد في الأصحاح 33 والآية 38، سنجد أن بني إسرائيل وصلوا إلى جبل هور بالقرب من حدود أدوم في الشهر الخامس من السنة 40 التي قضوها في الصحراء. نقرأ في سفر التثنية في الأصحاح 2:14 أن بني إسرائيل تاهوا في البرية بعد أن رفضوا أن يدخلوا أرض كنعان من الجنوب إلى أن وصلوا إليها من حدودها الشرقية بعد 38 سنة. لهذا نستنتج أن موسى كتب سفر العدد في الفترة الواقعة بين سنة 1446 قبل الميلاد وسنة 1407 قبل الميلاد أثناء ارتحال بني إسرائيل في الصحراء وقبل دخولهم أرض كنعان. يقدم لنا سفر العدد عزيزي المستمع بعض التواريخ الأخرى، فهو يخبرنا أن تقديس خيمة الاجتماع تم بعد سنة واحدة من مغادرة بني إسرائيل لمصر. نقرأ في سفر الخروج في الأصحاح 19 والآيتين الأولى والثانية أن بني إسرائيل وصلوا جبل سيناء بعد 3 أشهر من مغادرتهم لمصر. وقد خيم بنو إسرائيل مقابل الجبل لأكثر من 10.5 شهور. ونقرأ في سفر العدد في الأصحاح 7:1 عن الوقت الذي قام فيه موسى بنصب خيمة الاجتماع ومسحها وتكريسها. نقرأ في سفر الخروج في الأصحاح 40:17 أن هذا الأمر حدث في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة الثانية لمغادرتهم لمصر، أي في بداية شهر إبريل أو نيسان سنة 1446 قبل الميلاد. ونقرأ في سفر العدد في الأصحاح 9:15 أنه في اليوم الذي نصبت فيه خيمة الاجتماع غطت سحابة مجد الرب الخيمة. كذلك يخبرنا سفر العدد عن تاريخ الاحتفال بأول عيد فصح بعد خروج بني إسرائيل من مصر. نقرأ في الآيات من الأولى وحتى الخامسة في الأصحاح 9 أنه بعد نصب خيمة الاجتماع أوصى الرب بني إسرائيل أن يحتفلوا بعيد الفصح في صحراء سيناء، وقد حدث هذا في اليوم 14 من مساء الشهر الأول من السنة الثانية لخروجهم من مصر، أي في منتصف شهر إبريل أو نيسان سنة 1446 قبل الميلاد. كما أن سفر العدد يخبرنا عن تاريخ أول تعداد لبني إسرائيل. نقرأ في الآية الأولى من الأصحاح الأول أنه في اليوم الأول من الشهر الثاني من السنة الثانية لخروج بني إسرائيل من ديار مصر، أي في بداية شهر مايو أو أيار من سنة 1446 قبل الميلاد، أمر الرب موسى أن يجري عملية إحصاء لبني إسرائيل، وقد بلغ عدد الرجال فوق سن 20 أكثر من 600,000 رجل، ولم يكن هذا العدد يشمل النساء ولا الأطفال ولا سبطلاوي. كذلك فإن سفر العدد يخبرنا عن تاريخ ارتحال بني إسرائيل من جبل سيناء. نقرأ في الآية 11 من الأصحاح 10 أنه في اليوم 20 من الشهر الثاني من السنة الثانية للخروج من مصر، أي بعد الإحصاء 20 يوما، ارتفعت سحابة مجد الله عن خيمة الاجتماع، فارتحل بنو إسرائيل من برية سيناء إلى قادش في صحراء فاران. إذن الحقيقة الأولى التي نتعلمها من سفر العدد هي أن موسى هو الذي كتب هذا السفر. الحقيقة الثانية هي أن شخصاً آخر غير موسى أضاف بعض النصوص إلى سفر العدد في وقت لاحق، فكما هو الحال في سفر اللاويين فإن سفر العدد يرينا أيضاً أن بعض الأنظمة والتعليمات قد عدلت بعد استقرار بني إسرائيل في أرض كنعان. فعلى سبيل المثال نقرأ في سفر العدد في الأصحاح الثامن من الآية 23 وحتى 26 أنه ينبغي على كل لاوي عمره 25 سنة فما فوق أن يخدم في خيمة الاجتماع إلى أن يصل سن 50. لكن بحسب ما ورد في سفر العدد في الآية 3 من الأصحاح الرابع فقد كانت فترة خدمتهم تمتد من سن 30 إلى سن 50. هذا يعني أن قصة تعداد الشعب في شكلها الحالي ربما كتبت لاحقا. هناك نصوص أخرى تتحدث عن الفرق بين إسرائيل والأجانب، يرجح أنها كتبت بعد استقرار بني إسرائيل في أرض كنعان وبعد أن انضم إليهم أناس من شعوب أخرى. على سبيل المثال نقرأ في سفر العدد في الأصحاح التاسع والآية 14 بحسب الترجمة التفسيرية يقول: وإذا حل عندكم غريب فليحتفل بالفصح طبقا لشعائر الفصح وأحكامه، فتكون لكم فريضة واحدة للغريب وللمواطن على حد سواء. لكن وجود شخص آخر غير موسى شارك في كتابة سفر العدد لا يتعارض مع إيماننا الراسخ بأن سفر العدد كتب بوحي من الله، وهو إيمان قائم على آيات عديدة مثل الرسالة الثانية إلى تيموثاوس في الأصحاح الثالث والآية 16 ورسالة بطرس الثانية في الأصحاح الأول والآيتين 20 و21. ثالثا، سمات السفر. تتكرر في سفر العدد عبارة وقال الرب لموسى، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن سفر العدد موحى به من عند الله. وبعد الآراء السلبية التي قدمها الجواسيس العشرة راح بنو إسرائيل يتذمرون على الرب ورفضوا أن يدخلوا أرض كنعان من الجنوب، وبسبب تمردهم سمح الله بأن يتيهوا في البرية لمدة 38 سنة. يكتفي سفر العدد بإخبارنا عن الأحداث التالية: تمرد قورح وداثان وأبيرام، وتفريخ عصا هارون، وضرب موسى للصخرة. وإن كان سفر العدد يكتفي بإطلاعنا على هذه الأحداث فقط، فهذا يدل على أن العهد القديم لا يهدف إلى سرد كل تاريخ بني إسرائيل لنا، بل يهدف إلى إطلاعنا على تاريخ إعلان الله. فالعهد القديم يدون لنا تاريخ كلام الله وأعماله الرائعة. لذلك فإن الوحي لا يخبرنا شيئا عن الفترات التي لم تحدث فيها أشياء مهمة في نظر الله. النقطة الثانية، تقسيم السفر. يقسم سفر العدد إلى ثلاثة أقسام رئيسية على النحو التالي: القسم الرئيسي الأول يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الأول وينتهي بالآية العاشرة من الأصحاح العاشر، وهو يحتوي على مجموعة من الشرائع الطقسية ويتألف من قسمين ثانويين. القسم الثانوي الأول يتألف من الأصحاحات الأربعة الأولى، فالأصحاح الأول يذكر نتيجة الإحصاء السكاني لبني إسرائيل ويبين لنا كيف أن الله وفى بوعده الذي قطعه لإبراهيم في سفر التكوين الأصحاح 12 والآية 2 حيث قال له: فأجعلك أمة عظيمة. والأصحاح 2 يصف النظام الذي كان ينبغي على قبائل بني إسرائيل أن تستخدمه في التخييم والترحال. الأصحاحان 3 و4 يصفان المهام الرئيسية الموكلة إلى أبناء لاوي الثلاثة تحت قيادة هارون وأبنائه. أما القسم الثانوي الثاني فيتألف من الأصحاحات 5 وحتى 10، فالأصحاحان 5 و6 يحويان العديد من الشرائع الطقسية بشأن الطهارة، والأصحاحات من 7 وحتى 10 تتحدث عن تدشين خيمة الاجتماع وتقديس اللاويين والاحتفال بأول عيد فصح في الصحراء وسحابة مجد الرب فوق خيمة الاجتماع والبوقين الفضيين اللذين بدأ استخدامهما لدعوة الشعب ولإعلان نفير الرحيل. القسم الرئيسي الثاني يبدأ بالآية 11 من الأصحاح العاشر وينتهي بالآية 13 من الأصحاح 20، وهو يصف رحلة بني إسرائيل من جبل سيناء إلى قادش وتوهانهم في البرية. ويتألف القسم الرئيسي الثاني من 6 أقسام ثانوية على النحو التالي. القسم الثانوي الأول يبدأ بالآية 11 كما قلنا من الأصحاح العاشر وينتهي بنهاية الأصحاح العاشر، وهو يصف ارتحال بني إسرائيل من جبل سيناء باتجاه قادش. القسم الثانوي الثاني يتألف من الأصحاحات 11 وحتى 14، وهو يصف 5 أحداث وقعت أثناء ارتحالهم إلى قادش. الحدث الأول هو تذمر بني إسرائيل على المشقات التي تعرضوا لها فعاقبهم الله بنار. الحدث الثاني هو تذمر بني إسرائيل على الطعام فعاقبهم الله بوباء مميت. الحدث الثالث هو انتقاد مريم وهارون لموسى فعاقب الله مريم بالبرص. الحدث الرابع هو تمرد بني إسرائيل على موسى وهارون بعد عودة الرجال من التجسس على أرض كنعان، وقد عاقبهم الله بعدم السماح لهم بدخول أرض كنعان. الحدث الخامس هو عصيان بني إسرائيل للرب ومحاولتهم دخول أرض كنعان من الجنوب، وقد عاقبهم الله بأن سمح للعمالقة والكنعانيين بأن يهزموهم. نأتي إلى القسم الثانوي الثالث يتألف من الأصحاح 15، وهو يشتمل على العديد من الشرائع الطقسية بشأن التقدمات والسبت وأهداب الثياب. القسم الثانوي الرابع يتألف من الأصحاحين 16 و17، وهو يصف تمرد قورح وداثان وأبيرام، ويتحدث عن تفريخ عصا هارون. القسم الثانوي الخامس يتألف من الأصحاحين 18 و19، وهو يحتوي على شرائع تتعلق بواجبات الكهنة واللاويين وبنصيبهم من التقدمات وبالماء الذي يطهر الأشخاص الذين يعتبرون نجسين بحسب الشريعة. أما القسم الثانوي السادس فيتألف من الآيات من الأولى وحتى 13 من الأصحاح 20، فهو يتحدث عن موت مريم أخت موسى وعن خطية موسى عندما ضرب الصخرة وعن عقاب الله لموسى عن طريق حرمانه من دخول أرض الموعد. القسم الرئيسي الثالث يبدأ بالآية 14 من الأصحاح 20 وينتهي بنهاية السفر، وهو يصف رحلة بني إسرائيل من قادش إلى سهول مؤاب، ويشتمل هذا القسم على 6 أقسام ثانوية. القسم الثانوي الأول يبدأ بالآية 14 من الأصحاح 20 وينتهي بالآية 9 من الأصحاح 21، وهو يصف الأحداث التي جرت أثناء رحلة بني إسرائيل إلى الحدود الجنوبية لأرض أدوم. وفي هذه الرحلة يرفض ملك أدوم أن يسمح لبني إسرائيل بالمرور في أرضه، كما أن هارون يموت في أثناء هذه الرحلة على جبل هور. علاوة على ذلك فإن أحد ملوك الكنعانيين يهاجم بني إسرائيل فيبدأون بالتذمر على ظروفهم من جديد، وعندها عاقبهم الله بالأفاعي السامة لكنه خلص كل من آمن به عن طريق الحية النحاسية. القسم الثانوي الثاني يبدأ بالآية 10 من الأصحاح 21 وينتهي بالآية الأولى من الأصحاح 22، وهو يصف الأحداث التي وقعت أثناء ارتحال بني إسرائيل إلى سهول مؤاب. وفي هذه الرحلة تمكن بنو إسرائيل من إلحاق الهزيمة بملك الأموريين وملك باشان. القسم الثانوي الثالث يتألف من الأصحاحات 22 وحتى 25، وهو يصف فشل محاولات المؤابيين لإلحاق الهزيمة ببني إسرائيل عن طريق لعنهم، لكنهم نجحوا في إغوائهم في نهاية المطاف عن طريق النساء فتحولوا إلى عبادة الأوثان مما جلب غضب الله عليهم. القسم الثانوي الرابع يتألف من الأصحاحين 26 و27، وهو يتحدث عن نتائج الإحصاء السكاني الثاني لبني إسرائيل، وفي نهاية هذا القسم نقرأ عن قيام موسى بتعيين يشوع قائدا للشعب من بعده. القسم الثانوي الخامس يتألف من الأصحاحات 28 وحتى 30، وهو يتحدث عن الذبائح والأعياد الموسمية والنذور. القسم الثانوي السادس والأخير يتألف من الأصحاحات 31 وحتى 36، وهو يصف الأحداث التي جرت في المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن. وقد تم القضاء على المديانيين، وقام سبطاء رأوبين وجاد بالاستيطان في جلعاد، كما نقرأ هنا عن مراحل رحلة بني إسرائيل خلال 40 سنة التي قضوها في البرية، وعن حدود أرض كنعان، وعن مدن اللاويين ومدن الملجأ، وذلك أيضا عن ميراث المرأة المتزوجة. النقطة الثالثة، التعليم عن الخدمة والحديث عن تذمر الشعب. أولاً، سفر العدد يعلم عن الخدمة. نقرأ في سفر العدد عن التعليمات التي أعطاها الله لبني إسرائيل عموماً أو لفئة منهم أحياناً، وذلك بشأن بعض المهام التي ينبغي عليهم القيام بها. يبين العهد الجديد أن بعض المبادئ الواردة في العهد القديم بقيت مطبقة في تعاليم العهد الجديد وممارساته. فعلى سبيل المثال نقرأ في الأصحاح الخامس من سفر العدد عن وجوب انتزاع بني إسرائيل للشر والنجاسة من وسطهم، والعهد الجديد يعلم أنه ينبغي على المؤمنين أن يتجنبوا الخطية بجميع أشكالها وصورها. نقرأ أيضا في الأصحاح العاشر من سفر العدد أنه كان ينبغي على بني إسرائيل أن يتجاوبوا مع أي نفير ربوق يسمعونه. كذلك يجب على المؤمنين في العهد الجديد أن يتجاوبوا مع كلمة الله وأن يطيعوها. ثانيا، سفر العدد يرينا بشاعة التذمر وخطورته، فقد أظهر بنو إسرائيل تمردهم على الله طوال ضياعهم في البرية، فقد كانوا دائمي التذمر على مشيئة الله وأعماله وطريقته في التعامل معهم. ويمكننا أن نرى مدى تمرد أحد الأشخاص على مشيئة الله من خلال تذمره الدائم على الظروف التي يعيش فيها أو على المصاعب التي يجتاز فيها. التذمر الدائم عزيزي المستمع هو علامة واضحة على عدم الإيمان أو على عدم نضج الإيمان. لهذا فقد قال الرب لموسى في سفر العدد في الأصحاح 14 والآية 11، يقول: حتى متى يهينني هذا الشعب؟ وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم؟ وكما أن سفر العدد يتحدث عن تذمر بني إسرائيل على الله وعلى قادتهم، فإنه يتحدث أيضا عن عقاب الله لهم بسبب عدم إيمانهم به وعدم طاعتهم له. من الأشياء التي تذمر بنو إسرائيل عليها في سفر العدد ما يلي: فقد تذمروا على المشقة التي احتملوها في البرية، وعلى الطعام الذي كانوا يتناولونه، وعلى قيادة موسى، وعلى دخول أرض الموعد، وعلى حكم الله العادل بحقهم، وعلى تعيين الله لبعض الأشخاص ليكونوا قادة. وهكذا فقد كانت السمة الواضحة لبني إسرائيل في سفر العدد هي التذمر على كل شيء. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى نهاية الجزء الأول من مقدمة سفر العدد. في الحلقة القادمة من مقدمات أسفار العهد القديم سوف نكمل بمشيئة الله حديثنا عن هذا السفر. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين. مجدك يعلى ويعلى فوق العالي وأعلى، مجدك يعلى ويعلى فوق العالي وأعلى، وإحنا بتسبح نعلى مجدا هالليلويا، وإحنا بتسبح نعلى مجدا هالليلويا. أنت العالي وسطينا وحدك سيد أراضينا، أنت العالي وسطينا.
فلسطينة، وحدك سيد أراضينا، نرفع لك يا يسوع راية، راية حق بأغانينا، مجدك يعلى ويعلى فوق العالي وأعلى، مجدك يعلى ويعلى فوق العالي وأعلى، وإحنا بتسبح نعلى مجدا هالليلويا، وإحنا بتسبح نعلى مجدا هالليلويا، اسم جلالك متعالي عالي فوق كل عالي، اسم جلالك متعالي عالي فوق كل عالي، بك تتبارك أجيالنا أجيال من ورا أجيالي، مجدك يعلى ويعلى فوق العالي وأعلى، مجدك يعلى ويعلى فوق العالي وأعلى، وإحنا بتسبح نعلى مجدا هالليلويا، وإحنا بتسبح نعلى مجدا هالليلويا. يعلى ويعلى فوق العالي وأعلى، مجدك يعلى ويعلى فوق العالي وأعلى، وإحنا بتسبح نعلى مجدا هالليلويا، وإحنا بتسبح نعلى مجدا هالليلويا، نهتف لك يا يسوع البار يا من بررت الفجار، نهتف لك يا يسوع البار يا من بررت الفجار، دمك صار من حوالينا ساحة روعة عمود من نار، مجدك يعلى ويعلى فوق العالي وأعلى، مجدك يعلى ويعلى فوق العالي وأعلى، وإحنا بتسبح نعلى مجدا هالليلويا، وإحنا بتسبح نعلى مجدا هالليلويا، بدمك نهزم جيوش نهدم ليه إبليس عروش، بدمك نهزم جيوش نهدم ليه إبليس عروش، اسمك هو نصرتنا وافتخارنا يا قدوس.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310، 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.